الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سبق أن شرحنا بعض هذه الآية فيما سبق، أن الله عز وجل يبين لليهود أن الله عز وجل أحل جميع الطعام الطيب لإبراهيم عليه السلام، ولم يكن هناك ما هو محرم على إبراهيم وبنيه إلا ما حرم يعقوب على نفسه. ويعقوب عليه السلام حرم على نفسه فيما يقال وذكره أهل التفسير الإبل وشحومها وألبانها لمرض كان فيه. ولعل كان في الأمم قبلنا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بأحب الأشياء إليهم فيتركونها ويحرمونها على أنفسهم، أما في شرعنا فلا يجوز تحريم الطيبات، ولذا لا يأتي الإنسان يقول هذا مناقض لما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يقال له أن في شرعنا لا يجوز أن يحرم الإنسان ما أحل الله من طيبات، ولذا جاء في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلا تعتدوا أنها نزلت في شبان من الصحابة حرموا على أنفسهم اللحم والنساء وألزم بعضهم قيام الليل فنزلت هذه الآية. أما في شرع قبلنا فكان يجوز للإنسان أن يحلف على يمين أو أن ينذر أو يتقرب إلى الله عز وجل بترك أحب الأشياء إليه، ولم يكن في عهدهم وفي دينهم كفارة للأيمان، فكان ما التزم به الإنسان يجب الالتزام به ولا انفكاك عنه. جاءت الآية مبينة مقتلة لزعم اليهود أن ما حرم عليهم في التوراة محرم في الأزل من قبل إبراهيم وبعد إبراهيم، فكذبهم الله عز وجل فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لهؤلاء القوم من قبل نزول التوراة لأجل أن لا يزعموا أن ما في التوراة محرم قديما، فأبطل الله هذه الدعوة وأظهر كذبهم. ولذا قال من قبل أن تنزل التوراة، جميع الطعام حلال من قبل أن تنزل التوراة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فإن زعمتم أن ذلك ليس بحق وإنما كان محرما في التوراة محرما من قديم هاتوا التوراة. قل فأتوا بمعنى هاتوا التوراة أحضروها. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، اتلوها يعني اقرأوها، التلاوة القراءة، اقرأوا ما فيها لنسمع وتسمعوا إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين جملة من شرط وجزاء مع الأداء. إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها. طبعا كلمة إن كنتم صادقين بمعنى أنهم إن لم يأتوا بها فهم كاذبون، فكان فيه تحدي، وهذا فيه بيان ومعجزة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه، وأنه نبي حقا، لأنه تحداهم بما في كتبهم، فلما علموا باطل ما يقولون أحجموا ولم يحضروا، وسجل الله عليهم كذبهم وبين أن الطعام كان حلال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وأن ما في التوراة من محرمات من اللحوم وغيرها مما حرمه الله عليهم إنما كان عقوبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة إن كنتم فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من اسم شرط، من دخل الدار حصل كذا له من الجوائز، من قرأ الكتاب نجح في الامتحان. فمن افترى على الله الكذب جزاؤه أنه ظالم، فالظالم جزاؤه جهنم. وإن جعلنا من بمعنى الموصول أي بمعنى الذي، فمن افترى على الله الكذب أي الذين يفترون على الله الكذب من بعد ما ظهر الحق فإنه ظالم، والموصول به معنى الشرط. فمن افترى، افترى من الفرية، والفرية أصلها تقطيع الشيء، تقطيع الشيء على قدره، وفيه معنى الإفساد. ثم استعمل كثيرا في الكذب كالاختلاق، من قال هذا القول تقول اختلقه فلان، افتراه فلان، بمعنى أنه قطعه من شيء كان ثابت، شيء واضح جميل كامل، فأفسده بالقطع. فافترى الكذب بمعنى كذب الكذب، لكن لما كان الكذب إخبار الشيء عن غير ما هو به أو مخالف لاعتقاد القائل سجل الله هذه، قال فمن افترى على الله الكذب. الافتراء على الله الكذب أن يفتري في دينه. فمن جاء الإنسان قال هذا حلال وهذا حرام، لا تفعل هذا وهذا لا يجوز، دون أن يعلم حكم الله فلا ينطبق عليه. فمن افترى على الله الكذب، ولذا جاء الكذب الألف واللام التي تفيد الاستغراق، لم يقل فمن افترى على الله الكذب معني به الألف واللام التي للعهد، أي كذب هؤلاء بأن الله إنما حرم عليهم بالتوراة ما حرمه على الأمم قبلهم، إنما المعنى الكذب جنس الكذب فيشمل جميع أنواع الكذب. قال فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون. فمن سجل عليه الظلم ومن وصفه الله بظلم دل على أن جزاء ذاك عقوبته النار والعياذ بالله. وغالبا الظلم إنما يستعمل مقابل الشرك، قرين الشرك. فمن افترى على الله الكذب، وأشد الكذب جرما وذنبا هو أن يكذب على الله عز وجل. الكذب على الله والكذب على رسوله ليس ككذب على أحد من الناس، لأنها فتنة لجميع الناس، إخراجهم وصدهم عن سبيل الله. ولذا الإنسان إذا اتبع هواه والعياذ بالله ورأى القوم أنهم لا يميلون إلى ما يهوى بيّن، قال هذا في الكتاب وهذا في السنة وهذا قال به أهل العلم وهذا به جماعة، وليس هذا حقا. فمن جرؤ على هذا فينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد اسم الإشارة ذلك، يعود على ما وضح وتبين أن جميع الأطعمة كانت حلالا على بني إسرائيل. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد الذي وضحناه وأصر على أن ما حرم عليهم محرم في القديم ليس ملة إبراهيم، فإنه ظالم ومأواه النار والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا. فمن افترى على الله الكذب، الكذب نقيض الصدق، والكذب إما أن تخبر بخلاف الواقع مضموما إليه خلاف المعتقد، أو يكون متجه إلى أحدهما. لو سألك جاء زيد تقول: لا لم يصل بعد، وأنت رأيت لم تأتي طائرة ولم يأتي من هذا الطريق قافلة، معنى زيد ما جاء، حكمت بحسب ما تعلم، لكن في الواقع هو وصل لأن الطائرة هبطت قبل أن تعلم بذلك ولم يخبرك بها أحد، وزيد موجود. فأنت في إخبارك هذا خالفت الواقع لكن طابقت المعتقد، فهل يطلق عليه كاذب ولا ما يطلق عليه كاذب؟ يطلق عليه كاذب. وإن خالف المعتقد ووافق الواقع فهو من باب أولى. فالكذب نوعان: الكذب الأول سهل أمره، قد يكون فيه استغفار وقد يلجأ بالكفارة، والله عز وجل قد لا يعاقبه إن حرص. لكن الثانية فيها العقاب: من أخبر بشيء خلاف معتقده وإن كان واقعا. لو قال في الدار أحد تقول: ليس في الدار أحد، وأنت تعتقد فيها أحد، ثم لما فتشوا لم يجدوا فيها أحد، فهذا يسمى كاذب. فمن أخبر بشيء خلاف معتقده، لا سيما إذا كان عن أمر ماضي، تسمى يمين غموس، سيما إذا حلف عليها وأقسم عليها، وهذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. وإذا أخبر الإنسان عن حكم من حكم الله عز وجل دون أن يتحرك ودون أن يجتهد، فقال: هذا لا عقوبة فيه وهذا جائز تعاطيه، وهو يظن ذلك، يظن أن هكذا الشرع جاء، وهذا يسمى كاذب، وإن كان موافقا لحكم الشرع. لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بيقين وعلم. ولذا الإنسان يوم يأتي زيد وعمر وعلي وحسن خرج عن الثلاث، وكلهم قالوا: رأينا هذا الرجل يزني بهذه المرأة، تعال أيها الرابع أتشهد بما قال هؤلاء؟ يقول: لا أنا ما أقول، أنا لم أرى، إنما رأيته خرج يربط السراويل. فالثلاث هؤلاء يجلدون، الثلاثة يجلدون. الآية التي في سورة النور: اقرأوا بعد قوله سبحانه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اقرا بعد من يتلوها بعدها. اقرا ارفع صوتك نسمع. لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ ثم يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين رموا بالإثم لو أتوا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا الشاهد لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ما أحضروهم فأولئك عند الله هم الكاذبون. الثلاثة رأوا الحركة والفعل بأعينهم والله عز وجل يقول أولئك هم الكاذبون سماهم كاذبين. لما سمي هؤلاء بكذبة مع أنهم شهدوا بالواقع وطابق ما رأوه الواقع؟ لأنهم قصروا. الله عز وجل اشترط في هذه الجناية لأجل إقامة الحكم لا بد من توفر أربعة شهود، فهؤلاء لما علموا أن الحكم لا يكون إلا كذلك وعجزوا عن إحضار الرابع الواجب عليهم ألا يبذوا بالشهادة، ابتعدوا ويسكتوا. لكن لما خالفوا حكم الله عز وجل في هذا وذهبوا ليشهدوا مع عدم توفر النصاب الذي فرضه الله عز وجل حكم الله عليهم بأنهم كذبا، قال فأولئك هم الكاذبون. ولذا كثير لما تأتي في بعض الفتاوى كما قال صلى الله عليه وسلم جاء أبو السنابل امرأة وضعت مولودها وكان هي في عدة الوفاة، فقال أبو السنابل لأنها تقرب لها ما قال ما تحلين للخطاب لا بد أن تعتدي بأبعد الأجلين إما يعني 9 أشهر أو يمضي كذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل وأفتى حسب ما كان يعرف واجتهد في ذلك. لكن لما لم يتحرى مع وجود المصدر الشرعي وأسرع في الفتية وصف بالكذب، فكذلك هؤلاء وصفوا بالكذب لأنهم أدلوا الشهادة في موضع لا يصح فيه الإدلاء. عرفنا هذا؟ ويقول الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فيما قاله وكذبتم فيما ادعيتم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين. اتركوا ما أنتم عليه من الافتراء واعلموا أن ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وأن النسخ واقع وأن الله عز وجل حرم أشياء بعد أن كانت مباحة. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم حنيفا حال معنى إبراهيم الحنيف أي المستقيم المائل عن جميع طرق الشرك، فكأن الله عز وجل جاء من باب المفهوم أنكم على غير ملة إبراهيم وأنكم غير حنفاء وأن دينكم دين باطل، لأن بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة نسخت جميع الرسائل. ويقول الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين. ذهب بعض أهل العلم لأن قوله سبحانه قل صدق الله دلالة على أن القارئ إذا قرأ واستمع الناس إليه وانتهى من قراءته يقول صدق الله العظيم بالتلحين الذي كان يقرأ به، وأنكر الناس هذا القول صدق الله العظيم بعد كل قراءة كأنها جزء من آية، فهم الناس أن من لم يقلها فلم يأتي بالقرآن أو لم يعظم القرآن. فلما وقع هذا في مفاهيم الناس قالوا هذا لا يصح، يقرأ الإنسان وإذا انتهى يستغفر ويلجأ إلى الله عز وجل ويسأل حاجاته، فإنه كريم بعد فعل الطاعات. أما صدق الله العظيم فلم ترد. واستدل بعض أهل العلم لأن قوله قل صدق الله دل على أن ذاك يجوز قوله بعد قراءة القرآن، ولا أظن أن هناك مناسبة، لأن قوله قل صدق الله إنما جاءت بعد افتراء كذب وبعد ادعاء قول لم يصح مع نسبته لله سبحانه وتعالى، ولم يصح ذلك. فبين الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بالتوراة فلم يفعلوا، قال صدق الله فيما قال وكذبتم فيما قلتم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم الحنيف المستقيم، لا ما أنتم عليه من ادعائكم أن ما في التوراة من محرمات قديمة، ليس هذا ملة إبراهيم، ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، بخلاف غيره من الأديان، منهم من كان يعبد الأصنام، وأنتم أيها اليهود تدعون وتعبدون عزيرا، وأنتم أيها النصارى إفككم وضلالكم ماضح. فإبراهيم عليه السلام الذي عليه ملة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحنيف الذي لم يكن مشركا، إنما كان يعبد الله وحده. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت، هذه الآية افتتحت بإن، وإن تأتي للتأكيد وتأتي لرفع شك عند المخاطب، أما هنا لم تأتي لرفع شك، وما جاءت بتأكيد أمر كان فيه تردد، فلا بد فيها معنى آخر. فلما نظرنا إلى قوله سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، جاء قوله سبحانه إن أول بيت كتعليل لما في دين إبراهيم من السمو والصدق، وأن الله اختاره وشرفه وجعله إمام الأنبياء. وقال الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت، لأن من لم يتمعن قد يرى أن هذا استئناف، أن هذه الآية منقطعة عما قبلها، وليست كذلك، إنما جاءت كالتعليل لما في قبلها من بيان أن ما كان من ملة إبراهيم عليه السلام وجاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على ملة إبراهيم، فإن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة. ثم علل الله ذلك، جعل كالعلة والغاية، كما يعني يقول البلاغيون جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. شقيق فارس وله أعداء، وأعداءه في بني عمه قريبين منه، قريب من مطرح الخيام، يأتي على الفرس ويعرض رمحه، يعني ما يحمله في يده، الذي عنده أعداء يحتاط، يكون السلاح بيده وينظر ويحترس، لكن هذا جاء عارض رمح على الفرس هكذا كأنه آمن ومطمئن، فقال إن بني عمك فيهم رماح. فكلمة إن بني عمك ليست لرفع الشك، لأنه يعلم أن بني عمه فيهم رماح، يقول لا، ليس هذا حمل الرمح في هذه الحالة كهذه الشاكلة، اعلم أن بني عمك يتربصون بكم، عندهم رماح كما أن عندك رمح، فكلمة إن بني عمك لم تأتي لرفع الشك، إنما هو تعليل لأجل أن يبين له احمل الرمح على الوجه الصائب، لأجل أن بني عمك فيهم رماح. وكذا قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لا تقرأ الآية مجزأة فتخطئ في معناها، وقد ذهب إلى ذلك الخطأ بعض المفسرين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ما يكفي، ما انتهى المعنى، لأنك إذا قلت جاء زيد اعطي الدرهم لمن جاء راكبا، ما تعطي الدرهم لكل من جاء، ما صح ولا يجزي، ومن أمرك بهذا سيؤنبك. لكن إنما يكون الامتثال إذا أعطيت هذا الدرهم للجائي على وصف الركوب. والله وضع هذا البيت، أول ما وضع بيتا للناس على هذه الأرض هذا البيت المكرم المعظم، لكن وضعه للناس ما يكفي، إن وضع للناس، إذا قل وضع للناس لأجل ماذا؟ لأجل العبادة، لكن فين العبادة غير مذكورة؟ فيقال أن الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي فيه الهداية للعالمين بأن يحجوا إليه ويعتمروه ويطوفوا به ويذكروا الله عنده ويثنون على الله عنده، فهذا فيه هداية وكلهم يتجهون إليه، العالم بأسره كلهم هكذا حوله دائرين يتجهون إليه أثناء الصلوات في جميع الأوقات. والله جعل فيه البركة كثرة الخير والثواب، وجعل فيه الهداية، ومعنى أنه أول بيت وضع للناس أول بيت للعبادة، أول بيت يتعبد الناس به لله عز وجل هذا البيت، لم يسبق وضع بيت على وجه الأرض لأجل أن يتعبد الناس فيه أو إليه غير هذا البيت، هكذا ظاهر الآية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فإن فيه تسجيل على أن إبراهيم عليه السلام نبي وخليل الله عز وجل، وأن دينه خير الأديان. فيقول إن أو يقول سبحانه: إن أول بيت، كلمة أول تقتضي سبق الإفراد، ما حد سبق، الأولية تقتضي السبق. لو قال إنسان: ما في جيبي من الدراهم أعطيه لأول داخل من هذا الباب، لأول رجل داخل من هذا الباب، ثم ذهبت إلى هذا الباب تستلقي أول داخل، فقابلك رجلان أو ثلاث، أنت قلت أول رجل، تعطيهم ولا ما تعطيهم؟ ما تعطيهم، ما يجب عليك إعطاهم، لأنك إنما تعهدت أو أقسمت أو نذرت أن يكون عطاؤك لأول رجل، هذا ما أول رجل، هذا أول رجال، أنت قلت أول رجل، ليس كذلك؟ فإذا ذهب الاثنان أو الثلاثة ثم جاء آخر وحده، تعطيه أو لا تعطيه؟ لا ما تعطيه، لأن هذا ليس بأول، الأول انتهى، أول رجل داخل من هذا الباب، سبقه ناس ولا ما سبقوه؟ عرفنا معنى الأولية؟ إن أول بيت أي لم يسبقه وضع قبل هذا الوضع، وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس، اللام في الناس للتعليل، أي لأجل الناس، وكلمة الناس عامة، أي أنها لا تخص دين عن دينه. وأبو الأنبياء وإبراهيم عليه السلام، ولذا حج هذا البيت الأنبياء الذين عاصروه ومن بعده، حج إليه صالح عليه السلام وحج إليه هود عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم كأني في مسند أحمد أنه كأنه يرى صالح وهود عليهما السلام في وادي عسفان يجأرون إلى الله بالتلبية، يقصدون البيت للحج، ورأى موسى عليه السلام يهبط من ثنية أو من ماد واضعا إصبعيه في أذنيه يجأر إلى الله بالتلبية، فدل على أن الأنبياء كانوا يحجون. فهذا البيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس بجميع الأديان يحجون. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة ومكة إما اسمان لعين واحدة